أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا أنزل علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك، تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عملت ذنوب كتيرة، وحاسس إنك هتتعاقب لا شك من ربنا عليها، ويمكن حاسس ان ربنا مش هيغفر لك حاجات كتير عملتها، والدليل انك لسه بتقع فيها، محبط من واقع صعب كلنا بنعيشه، بتحاول ومش قادر تواجه المشاكل اللي قدامك، حاسس ان مفيش فايدة. لا شك كلنا بنعيش لحظات بتيجي علينا حزينة، ويمكن آلام كتير بتقطع فينا وبتقلب علينا حياتنا. ساعات تبقى الصورة قدام عينيك سوداء قاتمة، واليأس مسيطر على الواحد. ليه فقدت الأمل؟ امسح دموعك وتغلب على أحزانك، وارسم بسمة النجاح، وتعالى النهاردة نقهر اليأس والحزن، لأن من أخطر أسباب وقوعك في المعاصي إحساسك إن مفيش فايدة. يمكن مفيش حاجة في إيدينا، لكن لينا رب يهدينا. ربنا سبحانه وتعالى إدانا الأمل في النجاة، لو فقدنا حاجة هيعوضنا أفضل منها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لو الدنيا النهاردة كرب وضنك وعسر، هيجي الفرج واليسر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ربنا سمى نفسه بالرحمن الرزاق، يرزق الطيور في أعشاشها، والعناكب في بيوتها، والحيتان في بحورها. بيسمع نجوانا ويعلم شكوانا، ويأذن فتكشف كروباتنا وتزول كل همومنا. خلونا النهاردة نتعالج بجرعة أمل. لسه في أمل، اوعى تحبط مهما كان الظلام كثيف، اوعى تتردد. ملناش سكة إلا سكة ربنا. عايزك النهاردة تتحدى تخذيل الشيطان، وكان الشيطان للإنسان خذولة. هو بيهمدك، هو بيحسسك ان انت متقدرش، ان انت عاجز، ان انت مفيش فايدة فيك. عايزك النهاردة تتحدى رياح اليأس بالهمة العالية والصبر. تعالوا نشوف ازاي تبقى عندنا عزيمة مصدرها جرعة امل. هتقدر؟ والله تقدر. تقدر بحوله وقوته. هتتغير؟ والله تتغير. بمشيئته وإذنه. هنبتدي من جديد، مش هتيأس. ده حسن ظننا بربنا. اوعى تيأس. اليأس نهانا الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهله. قال الله فلا تكن من القانطين. عايزها تبقى شعار قدام عينيك دايما تبص عليه. اوعى تمل واوعى تيأس في سكة ربنا. إن الله لا يمل حتى تملوا. بعمل ذنوب وبرجع فيها، تبت ورجعت كتير، مكسوف مش قادر أرفع راسي تاني وأقول له توب عليا من الذنب ده، أنا اعتدته، أنا مدمنه، أعمل إيه في نفسي؟ لا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. يا شيخ يئست من نفسي، بقول لك مفيش فايدة. لا تكن من القانطين. اليأس من أكبر الكبائر. روى البزار وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكبر الكبائر فقال الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. الشرك، اليأس، القنوط، دي أكبر الكبائر عند ربنا. فممكن تكون عملت ذنب والذنب عظيم، لكن أعظم منه والله إنك تيأس إن ربنا مش هيرحمك ومش هيغفره لك. زي ما قلنا شعرنا إن الله لا يمل حتى تملوا. يا من يئست من تغير أحوالك، اسمع إلى ربك وهو يقول، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. لما بقت الصورة سودة، لما بقت حاسس ان انت مش هينفع، قنطوا، نزل الغيث، نزلت فيوضات الرحمة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. احساس النشر بالرحمة ده ان الرحمة تصيب من يستحق ومن لا يستحق، ينشر رحمته. الله أكبر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي. ملناش غيره حينصرنا على نفسينا، ملناش غيره يعزنا من ذل المعصية، ملناش غيره مولى. الله مولانا ناصرنا وكافينا. وهو الولي الحميد جل في علاه. اوعى مهما كانت ذنوبك، مهما كانت معاصيك، مهما كانت حجم مخالفاتك وتقصيرك، اوعى تيأس. قال فتح الموصلي كبرت علي خطاياي وكثرت حتى لقد آيستني من عظيم عفو الله. عملت ذنوب تقيل قوي. وفتح الموصلي دول من كبار السلف، بس السلف دايما ايه، الواحد منهم يرى ذنبه كأنه جبل. هو كده شأن المؤمن، يحس ان الحاجة اللي عملها قد كده عظيمة، فيقول كبرت علي خطاياي وكثرت حتى لقد آيستني من عظيم عفو الله. ثم قلت وأنا آيس منك، وأنا ينفع آيس منك يا رب، وأنا آيس منك، وأنت الذي جدت على الصحرة بعد أن غدوا كفر فجرة. صحرة سيدنا موسى وقصتهم المشهورة، في لحظة آمنوا، لحظة واحدة، ثم بعد ذلك قطعوا فصاروا في أعظم المنازل بقرار، قرار في لحظة صدق مع ربنا. قال وأنا آيس منك، وأنت ولي كل نعمة، وأنت ولي كل خير، وأنا آيس منك، وأنت المغيث عند الكرب. فلم يزل يقول هكذا وأنا آيس منك حتى سقط مغشيا عليه. اوعى تيأس. إن الله جل وعلا يوم القيامة يدني المؤمن، يقربك فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم يا رب، إي والله، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى المرء أنه هالك لا محالة ورأى نفسه قد هلك، قال الله له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الله أكبر، الله مولانا، الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. ولما أصاب رجل قبلة من امرأة، والحديث في الصحيحين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل، أنزل الله جل وعلا قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذه؟ الآية دي نزلت لنا؟ قال: هذه لجميع أمتي، لجميع أمتي كلهم، إن الحسنات يذهبن السيئات. ليه لا تحسن الظن بربك؟ حسن الظن بالله واجب. وأحسن، إن الله يحب المحسنين، أي أحسن الظن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحسن الظن، فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لذلك علينا أن نتعبد ربنا بأسمائه وصفاته. طب نعطل اسم العفو، هو اسم العفو، يحب أن يعفو عن كثير، ما ينفعش تعطل اسم. هل تعطل اسمه الجواد؟ هل تعطل اسمه الكريم؟ يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نعمل إيه عشان نطلع من كرب الغفلة ده؟ علشان نزيل رياح اليأس دي؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماؤه الجميلة غلبت على أسمائه الجليلة، فرحمته تسبق غضبه. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر، قد غفرت لعبدي. وقال بكر ابن سليم: دخلنا على الإمام مالك في العشية التي قبض فيها، فقلنا: يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال: لا أدري ما أقول، حتى إنكم ستعاينون من عفو الله ما لم يكن لكم في الحسبان. حس بكرم ربنا في اللحظات الصعبة دي، في لحظات السكرات، قال لهم: أحسنوا الظن بربنا، هتعالجوا من أسباب العفو والرحمة اللي ما تتصورهوش. تحققوا من سعة مغفرة الله وسعة رحمة الله وسعة عفوه. سمى نفسه المؤمن لأنه أمان كل خائف. قال زيد بن علي: سمى نفسه المؤمن لأنه آمنهم من العذاب. فإن كانت ذنوبنا كبيرة وإن كانت ذنوبنا كثيرة، فعفو ربنا أعظم وأكبر. خطب عبد الملك ابن مروان فقال: اللهم إن ذنوبي عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم، فاغفرها لي. خبط على الباب ولا تمل. قال الأعمش: حدثني يحيى ابن وثاب شيخه بيقول: وكنت إذا رأيته قد جثى، أول ما تلاقيه قاعد زي قاعدة التشهد كده، قلت: هذا وقف للحساب. وترى كل أمة جاثية، هتبقى قاعد جافي كده على ركبك، قاعد على ركبك يوم الحشر. فبيقول: أول ما كنت ألاقيه قاعد القعدة دي، أقول ده واقف دلوقتي يتحاسب قدام ربنا، متهيئ للموقف ده، حاسس إنه دلوقتي بيتحاسب. فيأخذ فيه هذا الحوار مع ربي، يقول: أي رب، أذنبت كذا فعفوت عني فلا أعود. يا رب أنا بصيت البصة دي، أنا أذنبت يا رب، أذنبت وأنت تعفو عن كثير،
فعفوت عني فلا أعود، ويعدد ذنوبه: يا رب أنا قلت الكلمة الفارغة دي، فعفوت عني فلا أعود، وصنعت وصنعت وصنعت.
بيعمل الكلام ده علشان حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، بحسب نفسه، لأنه من شدد على نفسه في الحساب في الدنيا خفف عنه الحساب يوم القيامة، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يمكن تتغير بموقف، انت يائس، يمكن موقف يسير جدا، كلمة لا تعطي لها بالا، يمكن كلمة خير تسمعها، يمكن قائلها نفسه مش مقدرها، تصيب قلبك تغير حياتك. كان رجل يدعى ذاذان، والقصة في سير أعلام النبلاء. كان هذا الغلام حسن الصوت، صوته حلو، وكان جيد الضرب بالطنبور اللي هو العود، كان بيعرف يغني ويعزف على العود. فيقول صاحب له يدعى أبو هاشم الرماني، يقول: فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ، يعني القعدة متروقة على الآخر، يعني عود وجايب البتاع ومتظبط آخر تظبيط، وأنا أغنيهم، تمام. فمر ابن مسعود رضي الله عنه فدخل فضرب إناء الخمر حتى بددها، مسك لهم الإزازة وراح كسرها. ما ينفعش تعمل انت كده، علشان انت مش هتعرف تتعامل، ابن مسعود يعرف يتعامل. فضرب إناء الخمر وبددها، ثم أمسك بالعود وكسره. هم ليهم هيبة، الصحابة ليهم هيبة، انت غلبان فما تنفعش. فبالتالي مسك البتاع وراح كسره، وراح رمى الخمر وتركهم، ثم قال: لو كان، بص راح يعمل له زي، مش كسرها له وقال له ده انت كذا وراح مدهم له، لا، راح قال له ايه: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت انت انت. ثم تركه ومضى. قال له: يا ريت الصوت ده كان يبقى يزين بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الموهبة دي، عشان بيطلعوا يقول ربنا وهبني صوت جميل، أيوة دي نعمة، تتصرف فين؟ تتحط فين؟ كده واحدة جميلة، ربنا خلقني جميلة عشان الناس كلها تتفرج عليا. لا طبعا، النعمة تتوظف في خدمة الهدف اللي احنا عايشين له، عبودية ربنا، نشكرها بأن احنا نصرفها في طاعة ربنا، تمام. فقال له: لو كان الصوت الحلو ده يقول قرآن، ذا ذنب يقول. فقلت لأصحابي: من هذا؟ مين اللي دخل بوظ الليلة وبعد كده مشي قال الكلمتين دول وخلاص؟ قالوا: هذا ابن مسعود. قال: فألقي في نفس التوبة، فسعيت أبكي وأخذت بثوبه. بيقول يعني الموقف نفسه ممكن بالعكس يعني يتغاظ بقى، انت بتعمل ايه، انت مالك انت، وكلام انت عارفينه دلوقتي ده. لا، سبحان الله، الكلمتين بتوع ابن مسعود دول اصابوا قلبه. بيقول: لقيت نفسي بعيط وبجري وراه واخذت بثوبه، فلما رآني اقبل علي فاعتنقني، راح حضني واخذ يبكي وقال: مرحبا بمن احبه الله. الله أكبر. اجلس. ثم دخل وأخرج لي تمرا فأخذ يطعمني حتى دخل الإيمان في قلبي. بعد كده في ترجمة ذاذان قالوا، أحد الصالحين بيقول: رأيت ذاذان بعد هذا يصلي كأنه جذع، تلاقيه واقف وتد في المسجد ساعتين ثلاثة أربعة شغال. ذاذان اللي كان قاعد بيغني ومسك العود ومروق نفسه، بكلمة وموقف اتغير. ليه انت كمان ما تتغيرش؟ الله أعلم، يمكن كلمة الخير دي تسمعها دلوقتي تغير حاجات كتير فيك. وهذا شاب آخر أسرف على نفسه بالمعاصي كالعادة، يقول: أنا ما سبتش معصية ما عملتهاش، ولا كبيرة إلا ارتكبتها.
كل ذلك بحثا عن السعادة. لكن للأسف لم أجد إلا الشقاء والتعاسة. بيقول اتقفلت قدامي كل الأبواب إلا باب واحد، باب الله الذي لا يغلق. لجأت إلى الله وعدت إليه فكانت السعادة. قصتي إن أنا نشأت في بيت عادي من بيوت المسلمين، بصلي الصلاة المعتادة اللي هو أنا كده كويس شغال مش وحش، يعني أنت قفلها ليه؟ بشوف الناس رايحة الجامع ساعات أروح معاهم، ما كنتش أعرف قيمة الصلاة ولا أعرف قيمة العبادة. بيقول لما كبرت حبتين والدي اشتراري عربية، وأنا كنت في الوقت ده في المرحلة الثانوية، ومن اللحظة دي بدأت أعرف شلة الأنس. طبعا شوية بشوية عايزين نعيش الشباب بقى والانطلاق ونعمل أحلى شغل يعني. فبيقول شوية بشوية خدتني سكة المخدرات، ومن المخدرات للبنات ليه ما سبتش. بيقول كانت ليا شلتي، وكان في واحد من الصالحين ساكن قريب مننا، فكان كل ما يشوفنا على النواصي قاعدين يمر علينا ويقول لنا كلمتين كده برفق ولين. كان الراجل ده أبغض خلق الله على قلوبنا. يا ستير هيجي بقى يقول لنا الاسطوانة المشروخة بتاعت كل مرة وانتوا مش عارف ايه واتقوا الله والكلام ده، يا خوي يا ربنا اجعلنا من المتقين، مالكش دعوة انت. فبيقول مرت اعوام على ده الحال بين المخدرات والبنات وزنا ومش سايب، لغاية ما سبت الدراسة ورحت اشتغلت، واشتغلت شغلانة بتعود عليا بفلوس كثيرة. أبويا كان ميسور الحال وليه علاقات، فبقيت معايا فلوس في إيدي. بعد شوية طبعا الفلوس كلها بصرفها فين؟ بصرفها على المخدرات وعلى الروشانة. برضو الراجل الصالح ده كان اسمه عبد الواحد، عم الشيخ عبد الواحد ده مش سايبنا في حالنا، برضو لازم ينغص علينا عشتنا، برضو كل شوية يجي يجتهد علينا في الكلام. لغاية ما مرة من المرات طقت في دماغنا قلنا نعمل حاجة جديدة. نعمل ايه؟ نعمل عمرة. ايه يا ابني موت جديد ده؟ قال اه يعني خدنا بعضنا فعلا ورحنا رحيم مك قضينا الموضوع ورجعنا مفيش مشكلة يعني. فلما رجعنا مفيش اي مشاكل. الشيخ عبد الواحد شافنا، فاول ما شافني راح مسلم علي وراح مقبلني وحضني وقعد يقول لي الحمد لله على السلامة، تقبل الله منا ومنك. في ايه؟ مش فاهم. طيب خير. قال لي انت عملت عمرة؟ اه بيقوله كده يعني. بيقول فانا اتكسفت قوي وحسيت ان انا يعني الموقف ده احنا شكلها كده ما ينفعش يعني نلعب بالمواضيع بتاعة العمرة والدين والكلام ده يعني. المهم بيقول الموقف برضو اثر فيا حبتين، كلامه واحتضانه ليا، لكن برضو انا راكب دماغي. بيقول فجيت ادخل الجيش، فاضطريت ان انا اعمل كشف طبي، اكتشفت ان انا محتاج اعمل عملية جراحية. بيقول صحابي كانوا مفيش فايدة زي هما، يقولي السجاير والبتاعة في المستشفى عادي برضو مفيش مشاكل، انما عم الشيخ عبد الواحد جالي وجايب معاه الشلة بتاعته برضو وجايين يتكلموا وجزاك الله خيرا وأصلح الله حالكم لا بأس طهور والكلام اللي بيتقال ده. فيقول برضو الموقف ده ساب فيا أثر طيب. ففي مرة من المرات بيقول لي أنت بتنام إزاي؟ فقلت لهم أنا عندي شوية مجلات وقصص وبعض أقرأ فيها لغاية ما يجي لي النوم، وفي الغالب ما بيجيش فبضطر أخد مخدر عشان أعرف أنام بسبب العملية وأثرها علي. لقيته بيقول لي طب ده فيه علاج أفضل من كده بكتير، إيه رأيك؟ وراحوا جايبين مصحف وقالوا لي اقرأ النهاردة قبل ما تنام سورة البقرة. البقرة إيه ده؟ قلت مش مشكلة يعني، ما أنا قاعد في السرير وما بعملش حاجة، إذا كنت هعرف يعني أنام ما فيش مشاكل. بيقولوا والله قرأتها كاملة أول مرة نام نوم عميق ومرتاح ومن غير أي مشاكل. الليلة التانية قالوا لي كمل بقى اقرأ آل عمران. هم اشتغلوني ولا ايه؟ طيب ماشي. فبيقول فبالفعل وسبحان الله فعلا نمت وارتحت لغاية ما اتقضت فترة المستشفى. خرجت من المستشفى حسيت بارتياح كبير قوي تجاه الشلة دي اللي كل شوية يقولوا لي كلام الخير ده. لكن برضه أنا ما فيش فايدة، كنت على موعد مع المعاصي. بيقول خدت بعضي وواخد ميعاد ومظبط يعني، وخدت عربيتي ورحت على المكان اللي أنا ناوي نقضي فيه الليلة يعني. في الطريق الكاوتش ضرب، بصيت لقيت نفسي في حتة صحراء ولا من شاف ولا من دري. أوقف في العربيات شاكين فيا، مفيش ساعة كده ساعتين كده خلاص أنا كده بموت بالبطيء. إيه يا جماعة؟ ما كانش معايا تليفونات وما كانش معايا حاجة، مش عارف أستغيث بحد. بيقول ففي اللحظة دي أمن يجيب المضطر إذا دعاه، رفعت إيدي ودعيت ربنا. ما هو خلاص حموت أنا في الصحراء ومحدش عايز يقف لي ومحدش عايز يعملني وأنا مش عارف أتصرف إزاي وفي مكان بعيد، وإحنا كنا بقى واخدين مكان ظريف كده علشان خاطر العملية تتقضى فما تقضتش خالص. فبيقول فأخذت في الدعاء والتضرع لغاية ما كانت الشمس قربت للغروب. قعدت أدعي وحسيت إن ده انضق الفطرة اللي جوايا، الفطرة اللي مهما تلوثت فيها حاجة بتقول أنا بحبك يا رب، أنا ماليش غيرك يا رب، لا ملجأ منك إلا إليك يا رب. رفعت إيدي وناديته وناجيته إنه يفك عني كربي وإنه ييسر لي أمري، وأجاب دعائي وجالي الفرج بعد الشدة. سبحان الله، بالفعل كان عجلة اتغرست وما كنتش عارف اطلعها والتانية معمولة مضروبة، طلعت الكاوتش وحاولت اعمل فيها الاولانية، عرفت اركبها، التانية ما كنتش قادر اطلع العربية خالص، قعدت فيها ساعات عشان اعملها. سبحان الله الامر تم والحمد لله العربية قامت بعد ما كنت قلت مش ممكن اصلا هعمل حاجة، ساعات طويلة وانا استنفدت كل المحاولات وما كانش فيها فايدة، لكن اذن الله سبحانه وتعالى بالفرج. قلت لنفسي في اللحظة دي انت مش هتتهد بقى، كفاية كده. ممكن شوفوا المواقف اللي قبل كده، عي وعمل عملية وراح عمل عمرة وكذا، كل ده يقول هتشتغل بقى، الراجل قاعد شغال عليه بقاله سنين كل شوية عد عليه يقول له كلمتين مفيش فايدة، الكاوتش ضرب فاق هي دي اللي فوقته. سبحان الله، ليه تيأس من رحمته؟ الله أعلم. وبالفعل الموقف ده غيرني 180 درجة. ريحة الدخان اللي كانت على طول تتشم مني والمخدرات استبدلت بريح العود والريح الطيبة. الأماكن اللي كانت رجلي على طول فيها اتغيرت بالمسجد، بقيت أروح للناس الصالحين دول أروح أصلي معهم الفجر ويقعدوا لغاية الشروق، بعد شوية برضو صحابي لسه معايا أروح أرجع لهم ألاقي شتيمة ولاقي كلام مش ظريف ولاقي العيشة دي، قلبي اتقبض. واخدين بالكم هو ماشي ازاي يعني؟ برضو ايه، القرار مش مرة واحدة، برضو حبة حبة يعني، بدأ يصحح حاجة بس لسه صحابه القدام مش قادر يتخلص منهم مش قادر يغيرهم. بيقول لغاية ما جات الضربة القاضية كل ده ما وصلوش للمرحلة التوبة النصوح، بيعمل ده وموجود ده، يعمل ده وموجود ده. بيقول لغاية ما تقدمت البنت ملتزمة، قلت بقى ايه، لا ما هو اصل احنا هنتصاب اللي عملناه في بنات الناس، لا لما نيجي نتجوز نتجوز صح، نظبط صح، دي هتبقى ام العيال وهتبقى الموضوع لا 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 خالص، لحسن نتعاقب فيهم تبقى مشكلة. فقلت اختار بنت متدينة وملتزمة، رحت لها طبعا، دخلت انا بصلي شغال يعني، اسألوا عني الشيخ عبد الواحد بنصلي الفجر الحمد لله،
فالبنت قالت أنا عايزة شاب ملتزم. قلت لها مش فاهم يعني يسبك انجليش ايه الموضوع ايه ملتزم دي؟ فبيقول بالفعل والله ما كنت عارف يعني ايه قصدها ملتزم. انا بصلي اهو في ايه تاني؟ بصلي الفجر والله وبنروح نقعد لغايه بتاعه والراجل بيتكلم معانا. طبعا بيقول شكلي طبعا مش ملتزم خالص. انا فاهم ان انا هخش بالكلمتين انا بخاف ربنا اهو الحمد لله بنركعها يعني. بيقول اول مره لما قالت شاب ملتزم قعدت افكر خدت بعضي ورحت للشيخ عبد الواحد. يعني ايه شاب ملتزم؟ قال لي يعني تبدأ حياة جديدة وتبقى مستقيم على طاعة ربنا. بيقول سبحان الله هو ده اللي أثر فيه. اللحظة دي حسيت ان انا هتعاقب وان انا مش هعيش عيشة مستقرة. انا عايز اتجوز وابقى زي اي حد، عايز استقرار وعايز تبقى زوجتي زوجة صالحة واولادي يبقوا كده. فعشان ما تعاقبش خدت القرار وتبت التوبة النصوح. أول حاجة طبعا بعدت عن شلة الأنس اللي هم كانوا سبب تعستي وشقائي. الحمد لله أنا النهاردة شاب ملتزم، عرفت يعني ملتزم خلاص. ربنا أعني والآن مضى على التزامي 5 سنين. فأسألكم بالله أن تدعو لي بالثبات وإياكم على دينه إنه سميع مجيب. الله أعلم. شفت ممكن تيجي منين؟ أدي حاجات أدي كده كانت ممكن تغيره، وهو تغير بموقف لما حس لما عرف بجد. اوعى تيأس. ودي قصة امرأة نشأت في أسرة عربية. بتقول أنا من أسرة مكونة من أب وأم وأربع بنين وبنتين. بتقول أنا أصغر واحدة فيهم. أبي وأمي كانا يصليان ولله الحمد، لكن زي بيوت ناس كتير هم بيصلوا لكن ما يقولناش إحنا صلوا، ولو قالولنا يعني تتقال كده وخلاص أنت حر. بتقول لكن أنا بفضل الله ربنا ألهمني المحافظة على الصلاة من سن 7 سنين، ولبست حجاب من سن 10 سنين. كنت بصلي بالليل وحافظ على النوافل وأحيي رمضان لوحدي. قعدت كده لغاية ما بقيت في ثانوي. حسيت بعد كده بفتور، النوافل بدأت تتهدر، وبعد ما كنت بصلي 12 ركعة بقيت اللي يجي معايا أصليه، اللي ما يجيش خلاص. بعد ما كنت أدخل الصلاة دمعتي على خدي، أول ما يرفع الخشوع، أول ما يرفع من العلم في هذه الأمة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخشوع، بقيت أخش ما فيش خشوع في الصلاة، أتلو القرآن كده. لكن كنت محافظة على الفرائض، وكان برضو ربنا بيوفقني للمحاسبة لنفسي من الحين للحين. قعدت كده على ده الحال لغاية ما خلصت ثانوي ودخلت الجامعة. اتقدم للخطوبة مني راجل طيب شغال في أمريكا. وافقت على الجواز واتجوزنا، وبالفعل سافرت معاه لأمريكا. هو كان راجل طيب، كان بيشجعني على لبس الحجاب، واحنا في المجتمع الغربي ده بدأت اقول له احنا عايزين بقى نبتدي نحافظ على الفرض ونبتدي نحافظ على طاعة ربنا. هو ما كانش بيحافظ على الصلاة والصوم، فطلبت منه انه يصوم شهر رمضان معايا، صامه ولله الحمد. قلت له عايزين نشجع بعض على الصلاة، فبرضه استجاب لي. بس انا وهو كنا متعلقين بشوية معاصي، احنا نحب اغاني، نخرج أسواق، ممكن ما ننضبطش في الموضوع، عينينا في الموضوع النظر، إصراف وتبذير، المخالفات في الاختلاط، المسائل دي ما كناش منضبطين في هذا، وكنا بنقع في منكرات وذنوب كتير. وللأسف بقيت أسيرة لمعاصي كتيرة أنا وجوزي. لغاية ما في يوم من الأيام كنت بغتسل، و مرة واحدة خرجت حسيت ان انا جسمي بيترعش
وعندي حالة صداع شديدة قوي، قلت يظهر شوية برد، خدت شوية أدوية لكن ما فيش فايدة. جوزي أصلا كان طبيب، فلما جه اداني دواء تاني ولقيت الرعشة بالعكس بتزيد عليا. قعدت على الحالة دي 5 أيام وأنا بتعاطى الأدوية، لكن للأسف الأدوية ما بتعملش حاجة. الحرارة مرتفعة، عندي سخونة، جسمي بيترعش، مش عارفة ايه الموضوع. جوزي قرر ان احنا نروح المستشفى، وبالفعل اولادي اديتهم لجارة مسلمة كانت جنبنا ورحت على المستشفى. الدكتور اول ما كشف عليا قال حطوها في قسم الطوارئ، وبعدين بدأت الفحوصات والأشعة ومفيش حاجة. عملوا لي تحاليل وأشعات وقاموا بفحص القلب والرحم والعظام والدم، والنتائج كلها سليمة. الدكاترة احتاروا ايه سبب الحرارة اللي في جسمي دي، فاقترحوا انه يستمر فحص الدم يوميا. قالوا احتمال يكون فيه ميكروب معين يمكن يظهر مع استمرار التحاليل، فكانوا كل يوم ياخدوا عينة من دمي والنتيجة سلبية. بتقول قعدت على الحالة دي اللي ما يعرفهاش إلا ربنا وقت طويل. الممرضات كانوا يقعدوا يواسوني ويطمنوني ويحاولوا يزيلوا عني إحساسي بإني أكيد في مرض عضال ومشكلة كبيرة أنا فيها، ويمكن الموت قريب مني. بتقول لغاية ما جت رئيسة الممرضات في يوم وغسلت شعري وكانت بتسرحني، فبتقول في اللحظة دي مش عارفة ليه حسيت انه لحظة الناس بتغسلني على فراش الموت. خطر ببالي وهي قاعدة بتغسل شعري وبتسرحني انه هو المشهد ده اللي هيكون على فراش الموت. بتقول وهي بتغسل شعري حسيت كأنها هتغسلني كده على فراش موتي. الإحساس بأن أنا هموت وأن الموت اقترب مني بدأ يسيطر علي. بدأت أخاطب نفسي وأقول لها يا نفس أنت هتموتي شيئا فشيئا. أنا عملت إيه؟ أنا هقابل ربنا إزاي؟ أنا إيه اللي عملته ينفع ألقى الله عز وجل بيه؟ بدأت أفكر في سيئاتي، بدأت أفكر أنا كنت عايشة إزاي، الغفلة كانت واكلة قلبي إزاي. أنا كان طول يومي له أغاني مسلسلات أفلام، أنزل على السواق أنا كنت مقضياها زي ما كنت عايزة. بدأت أحس إني حقابل رب عظيم كريم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يا ترى ربنا هيغفر لي ولا ربنا هيعاقبني؟ بدأت أبكي ويشتد علي البكاء، وبدأت أحاسب نفسي حساب شديد، ونسيت وأنا على الفراش إن أنا مريضة. جي اليوم التالي، كان ده اليوم 11 من تاريخ دخول المستشفى. الدكاترة دخلوا بصوا لزوجي وقالوا له لزوجتك أهل أو أقارب قريبين؟ قال لهم آه. فقالوا له طب يا ريت لو فيهم حد عايز يشوفها يبقى يشوفها دلوقتي، يمكن ما يقدروش يشوفوها بعد ذلك وهي حية، لأن الأمور كلها قدامهم بتقول إنه المرض مستعصي وإن في حاجة مش عارفينها والحالة بتتدنى يوم ورا يوم. بتقول أنا كنت حاسة بالحوالية، صحيح كنت بتجيلي غيبوبة وبغيب عن الوعي كل شوية، بس حسيت بالمعنى ده. رجعت تاني أحاسب نفسي، ورجعت تاني أقول لنفسي أنا ما كنتش برب أهلي، أنا ما كنتش بعمل كذا، أنا ما كنتش بعمل كذا. قعدت حاسب نفسي المحاسبة دي وبكيت تاني وتذكرت الجنة والنار واللي ربنا سبحانه وتعالى أعده لهذا الفريق وهذا الفريق، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي آخر مناجات الرب ومحاسبتي لنفسي لقيتني بقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. بعدها جت لي غيبوبة، ما حسيتش بنفسي إلا والممرضة بتحط إيديها على كتفي عشان تصحيني عشان أخد الدواء. فتحت عينيا لقيتها بتبصلي باستغراب ولقيتها بتجري، قلت بس دنا الموت واقترب. ولقيتها بتقول مش ممكن تكوني فلانة، نادت على الدكاترة، عملوا فحوصات، عملوا تحاليل. ولقيت الممرضة بلهجتها الأمريكية قامت وقعدت تقول انتي خدتي ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ في ايه عملتيه من امبارح للنهاردة غير فيكي كده؟ انتي ما عندكيش حاجة. قلت لهم انا خدت الدواء من الرب الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ألم يقل سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون. هي دلوقتي بتقول أنا بعد ما خرجت من المستشفى رحت لوحدة من صحباتي وألحقتني بحلقة أسبوعية كانت بتعملها أخت عربية مسلمة هناك في أمريكا كانت بتتذكر شيء من العلم. بالفعل ربنا وفقني ان انا اواظب على الحلقة دي على انها كانت تبعد عني مسافة اقطعها في حوالي ساعة لربع مثلا علشان اقدر انتقل من البلدة اللي انا كنت فيها للبلدة الاخرى. وكان جوزي بيوصلني وبدأت اواظب عليها لغاية ما مرت سنة في التانية فانتخبوني وبقيت انا رئيسة الحلقة دي. وبعد سنتين شاء ربنا إن احنا نغادر أمريكا إلى خير البقاع وأطهارها إلى مكة، وربنا وفق زوجي للعمل في مستشفى بالمملكة، وأنا والحمد لله أديت فريضة الحج واعتمرت 3 مرات ولله الحمد والمنة. الله أعلم ليه جواك الإحساس ده؟ اوعى اوعى تسيء الظن بربك، اوعى تفقد الرجاء من ربك. انا عايز اديلك النهاردة الخطوات العملية اللي تبدد الاحساس ده، عايزين جرعة الامل دي نتداوى بيها علشان لا يخذلنا الشيطان، لا تثبطنا انفسنا، علشان ناخد الطريق، عشان نتحفز، عشان تبقى عندنا روح التحدي دي ضد كل حاجة مهمدانة ومتقلة رجلينا عشان نمشي الطريق. ليه مش عارف تمشي؟ ليه مقصر في بعض الأبواب اللي انت نفسك تعملها؟ لسه ليه مش عارف تترك المعصية دي؟ لسه ليه مش عارف تقيم الليل وتصوم النهار وتقول أذكار الصباح والمساء وتحافظ على أورادك وتبقى إنسان ملتزم بجد؟ إيه اللي مهمدك؟ ذنب له رب تواب غفور رحيم يغفره ويتوب عليك منه. لا تولي نظرك إلى ما فات لكي لا تأسوا على ما فاتكم، اللي فات مات انتهى، انت إنسان من جديد، ابدأ من جديد، خد جرعة الأمل دي وابتدي تحرك. يمكن حيبقى جواك مشاكل، لسه في إلف للمعصية، لسه في حب للمعصية. اللهم كره إلي الكفر والفسوق والعصيان، يا رب كرهني في الذنوب دي كلها، يا رب بغضني في الذنوب دي كلها يا رب، ما لقيش في نفسي أي رغبة لأن أنا أقع في أي ذنب من دول، أملها أكرهها. تعالوا نقول الوصفة في نقاط. أول حاجة عشان جرعة الأمل دي تاخدها وتبقى لها أثر فعال عليك، أول حاجة عليك بالإيمان بقضاء الله وقدره، لأنه ربنا يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أول حاجة اعرف أنت أذنبت، بقدر الله وقضائه، قدره الله عليك، ظلمك، لا انت عارف ان كان قدامك القرار، كان قدامك الطريق، وانت اثرت المعصية على الطاعة والغواية على طريق الرشاد، لان ربنا حرم الظلم على نفسه. يظلمك ليه؟ اصلي الكلام ده يليق بينا احنا شأن البشر، ممكن الواحد يتشفى لنفسه، ينتقم لنفسه، يبقى عايز يتسلط على حد، يبقى عايز يتميز على حد، فممكن يظلم وممكن، لكن رب انت ايه بالنسبة له؟ ربنا يريد انه يهلكك، يخلقك ويعذبك وخلاص انتهت القصة. منزه هو سبحانه وتعالى عن التشفي وعن السفة، صح؟ يبقى ايه المشكلة؟ المشكلة ان انت مش فاهمها، مشكلة ان في حاجة جواك مش قادر تفهمها عن ربنا. طب ليه انا كده؟ طب ليه انا وقعت كذا؟ طب فيه ايه؟ والله الذي لا اله غيره، لو اعترفت، لو حسيت ان مصدر النقص انت حقا، وما حطتش المبررات ولا الشماعات، وبدأت تحس باخطائك والمشاكل اللي جواك، وبدأت تقول له أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، خلاص غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، لو مليارات المليارات، لأنك اعترفت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة في حادثة الإفك: يا عائشة، إن العبد إذا أذنب ثم اعترف فتاب تاب الله عليه. يبقى أول شيء في المعنى ده قدره الله عليك، نعم. من الذي سيخلصك منه؟ هو. كيف؟ أن تأخذ له الطريق، ابدأ بخطوة، ابدأ بشبر، والله سيأتيك. فاعرف إن ربنا لن يخذلك. جرعة الأمل بتقول الله لن يضيعنا، الله مولانا ولا مولى لهم. أجي أول معنى. تاني حاجة، يمكن في حاجات قدامك كتير تخفى الحكمة فيها، وهي دي اللي بتورثك ذرة التسخط اللي أنا بقول عليها كتير، اللي قفل بينك وبين ربنا، مش قادر تفهم أنا اتخلقت هنا ليه، أنا في البيت ده ليه، أنا في الكلية دي ليه، أنا اتحطيت في المعنى ده ليه، فمش قادر تفهم الحكمة. لما يمر عليك خبر زي قصة سيدنا موسى والخضر، عارفين القصة وثناياها في سورة الكهف، ايه ده بقى؟ يركبوا السفينة يخرقها تتقلب بيهم الناس تموت، ايه يا عم في ايه؟ يمسك الولد يقتله، يبتدي يعمل حاجات كلها عكس المتصور، وبعد كده يبتدي الخضر أو العبد الصالح يخبر سيدنا موسى بحكمة ربنا في الأمور، وكلها تقول إلى الخير، مش كده؟ يعني قد تظهر لك الأمور بشكل ويريد الله عز وجل شيء آخر، والله ثم والله الله يريد الإصلاح، يريد الخير لك، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. شوف قصة سيدنا موسى أيضا في بدايته، والله عز وجل يجعل في صدر أمه أن تلقيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، تيجي إزاي دي؟ أنا خاف عليه أروح رمية، تيجي إزاي دي؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. والأم ربنا سبحانه وتعالى يربط على قلبها وترمي ابنها اللي هيبقى أحد الأنبياء المرسلين المصطفين كليم الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أم رمياه ظاهر الأمر ليه يا رب كده؟
دي لسه والدة الولد يمكن قلبها شديد الحنو عليه ومتعلقة به تروح رمياه. أنت لا تعرف أسرار الحكم، فبالتالي فوض له أمرك واعرف إن ما كنتش قادر تفهم الحكمة دلوقتي أن الله لا يريد إلا الخير، قدر الله لا يأتي إلا بخير. ثالث حاجة، اعرف إن سنن ربنا سبحانه وتعالى لا تتبدل ولا تتغير. ومن سنن ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل الغلبة دائما للخير. يمكن أنت محبط من الواقع المر اللي بنعيشه كأمة، بنعيشه كمجتمع، بتعيشه أنت كأسرة، لكن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. البداية هتبقى هنا، لما إحنا كأمة، إحنا كمجتمعات، إحنا كأسر، إحنا كأفراد، هنبقى عندنا يقين بالمعنى ده وحنسعى في تغيير أنفسنا، تغيير حقيقي مش تغيير شكلي، إن إحنا خلاص التغيير يبقى هنلبس مش عارف إيه ودي منتقبة ولا لبس خمار ولا لبس حجاب ولا كذا، ويبقى غيرنا الظاهر ومن جوه مشاكل كتير، ومن جوه أخلاقيات سيئة، وللأسف سلوكيات مرفوضة. لا، هيبقى الاتنين برضو، الحيلة الإبليسية التانية، المهمة اللي جوه والبفتة البيضة والكلام اللي انتوا فاهمينه ده، قلبي زي الفل ومش عارف ايه. لا لا لا، ما ينفعش انه التغيير يبقى تغيير في جهة واحدة، ما ينفعش يبقى ظاهر دون باطن وباطن دون ظاهر، هما وجهان لعملة واحدة والاتنين بيأثروا في بعض. لما غير الظاهر يأثر في الباطن، ولما غير حاجة في الباطن تظهر عليها في الظاهر. لما قلبي دخلوا الخشية هلاقي خشوع في الجوارح، كنت نرفز وصوتك بيعلى، تلاقي نفسك مش عارف تعلي صوتك، في سكينة نزلت في القلب. ممكن واحد قبل كده لما يعني يقرب منك بس كده يتروق، بقيت انت تقول عفى الله عنك، ايه يا ابني في ايه، غفر الله لي ولك، مش انت في ايه، ولا ايدك بتهرشك ولا في اي مشاكل ولا اي حاجة خالص. ايه ده؟ القلب دخل ومعنا بدأ يتغير الجوارح. وكذلك التغيير الظاهري ده، التغيير الظاهر ده يبتدي تأثيره في الباطن برضو، اصل ده اتباع وسنة واقتداء بهدي النبي محمد، وده لازم يكون ليه تأثير في القلب. عملت صالح فلابد ان يكون ليه ثمرة في قلبك، فيبتدي التغيير يبقى في الناحيتين. دي سنن ربنا سبحانه وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير. رابع حاجة في جرعة الأمل، اوعى ثم اوعى ثم اوعى أن تفطر عن الدعاء أبدا. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه في كل كربة، في كل محنة، في كل شدة، ارفع يديك والهج بها يا رب، ستجد معين ونصير، لأنه حيي ستير يستحي أن يرد يد عباده صفرا خائبة. خامس حاجة، محتاجين همة عالية وطموح إنك تقدر تعمل كذا. بلاش الإحساس بالعجز، الإحساس بالدنو، أنا ما نفعتش قبل كده في حاجات كتير، أنا في دراستي طبعا زي جميع الإخوة يعني مواد وحاجات والنظام ده، أنا كذا أنا كذا. لا لا لا، ما تحسس نفسك بالضعف ده، ما تحسس نفسك بالعجز ده، هو ده اللي أنا بقول عليه تثبيط إبليس، هو ده تخذيل إبليس، إن أنت ما تنفعش، إن أنت ما تسويش. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ليل نهار، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. أيوة، العجز الفرق ما بين الاثنين، العاجز مش قادر، الكسلان مش عايز. تيجي تقول له تعالوا نروح الدرس، لا مش عايز، ليه؟ مكسل. التاني بقى، والله نفسي اروح واحافظ على الدروس واجي، والواحد ينشط حاله كده بتاع، بس متهمد، رجلية تقيلة، هي ده العكس. فهمتوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الاثنين بقى، الإرادة والرغبة، الاثنين مع بعض، نعوذ بالله من العجز ونعوذ بالله من الكسل. خلي عندك همة عالية وخلي عندك طموح عالي، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك
ويصطفيك. يمكن لسه ما اهتدتش للشيء اللي هتتميز بيه وهتبقى أنت فيه. الله أعلم. ياما الواحد كان يتصور حياته بشكل وتغيرت. أنا ما كنت أتصور أن أنا في يوم من الأيام هبقى أتصدر للدعوة خالص. من أول خالص أنا بحب أقعد على الكتب ومش عارف إيه. فأقصى أحلامي أن أنا هخلص الكلية وهعمل ماجستير ودكتوراه وهتبقى دكتور في الجامعة وانتهت القصة على كده. كان حاجة ثانية خالص نهائي. وصارت الأمور شيئا فشيئا 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 إلى أن قدر الله عز وجل هذا الحال. الله يتولى الأمور ونحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. فأنت ما تعرفش، أنت شايف نفسك دلوقتي خيبان وغلبان ومش قادر. يمكن أنت اللي شايف نفسك بالحال ده ترفع راية ما يرفعهاش غيرك. يمكن تتميز في شيء تبقى أنت رقم واحد في البلد فيه. يمكن تنصر دين ربنا نصرة ما عملهاش فلان ولا علان. ليه لا؟ ليه حاسس ان انت ما تنفعش؟ تقدر بحول الله وقوته، تقدر برغبة صادقة خالصة لوجه الله الكريم. خلي عندك طموح. انت بتحلم بالفردوس الاعلى؟ اتمنى يعني، بس يعني بس هو صراحة والله خير وان شاء الله رفقة النبي محمد اكيد طبعا طبعا صح كل حاجة بتقول ايه. لا، ما تحسسش نفسك بالمعنى ده. لما قال له سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة، وكان خادم ربيع بن كعب الأسلمي، خادم يعني حاله غلبان، يعني مش أبو بكر وعمر، يعني مش النفقة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وطرق أبواب الدعوة. واحد بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عنه حذاءه ويسير معه مولاه. ايه ده؟ سلني يا ربيع أسألك مرافقتك في الجنة، أعني على نفسك بكثرة السجود، يبقى في رفقة النبي محمد. إيه ده؟ إيه الحال ده؟ التاني اللي احنا بنقول عليه كتير وبحب أقعد أذكرها ولا مل منها، الصحابي اللي لم يسجد لله سجدة، ما سجدش سجدة، أسلم، سمع حي على الجهاد، دخل قاتل استشهد ولا صلى ركعة. كان وقت القتال في وقت الضحى، ساعتين خلصت الحكاية، بقى في رفقة النبيين مع الشهداء. حلو الراجل ده. أيوه الله أعلم، الله أعلم. ليه ما يبقاش عندك الطموح للفردوس الأعلى؟ ما نعمل ذنوب تقيلة، ما احنا قلنا قد يبدلها حسنات. اللي انت شايفه دلوقتي عظائم الذنوب تلاقيها نور يتفجر يوم القيامة وجبال حسنات ما كنت تظن أنك أتيت الله بها. جبل ده جبته منين ده؟ ما عملتش أنا الشغل ده خالص. يمكن حد كان بيدعي لي، يا جماعه مين دعا لي؟ يا جماعه مين عمل لي اي حاجه؟ الجبل ده منين؟ دي ذنوبك القديمه اتبدلت حسنات. عايز ايه تاني؟ ليه بعد كده بتقول ما عنديش امل ومفيش فايده؟ اذا خامس حاجه، خلي عندك همه عاليه وطموح. سادس حاجه، استعين على الابتلاءات وعلى المحن بالصبر والأناة. يقول الله واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. اصبر يا شيخ الوضع والأحوال اصبر. لما دخل عليه وهو قد مزق وحرق جسده حتى يسيل قيحا وصديدا، ده مين؟ خباب بن الأرط. ويجد النبي صلى الله عليه وسلم مستلقي في جوف الكعبة يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان من كان قبلكم يعذب ويضطهد في دين الله حتى ينشر بالمناشير فيشق الرجل شقين، وما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. اصبر. إزاي عمر لما أسلم وحمزة لما أسلم كل واحد منهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم مالكش دعوة بقريش، احنا هنتصرف، إذن لنا أنت وإحنا هنقاتلهم، ما تخافش وراك رجالة. قال إنا لم نؤمر بذلك. يا رسول الله إحنا رجالة يعني نقدر نعمل، لم نؤمر بذلك. يقعدوا 13 سنة كده ثم يأتي التمكين والعز. اصبر واحتسب، فالفجر الصادق آت لا محالة ولكنكم تستعجلون. الأمر السابع، بص لما تحس ان جواك الاحساس ده باليأس والاحباط جاب لك ايه دايما كده؟
مش نافع، ما فيش فايدة، ما عملتش حاجة، وأنا جربت، أنا كذا، عملت إيه؟ عملت إيه بعديها؟ ولا حاجة، بالعكس، ممكن تكون أصبت بقى بابتلاءات نفسية، قلق وحزن وكآبة ومش عارف تعمل حاجة وما بتنتجش وما بتعملش أي شيء مفيد، ما استفدتش حاجة. بالتالي فكر بطريقة تانية، فكر بطريقة إيجابية مش بطريقة سلبية. انظر في عواقب اليأس وأحوال اليائسين وخد منها العبرة. اليأس بيخلي الناس توصل للانتحار، ممكن توصل الناس لابتلاءات واضطرابات صحية ونفسية واجتماعية. ليه ده كله؟ لنا رب يكشف عنا الضر، لنا رب لن يخذلنا أبدا، ثقتنا فيه كذلك. أصله مش بيعاملنا بما نحن أهله، إحنا أهل التقصير وأهل الذنوب، إحنا نضرب بالنعال، لكن هو يعاملنا بما هو أهله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهمت المعنى؟ انظر في عواقب اليأس وأحوال اليائسين. تامل حاجة، انظر للقدوات ممن صبر على المحن وعلى المشاكل، انظر كيف تخلفت وتغيرت هذه المحن إلى منح. لو تشوف نبي الله موسى كليم الله كم عانى وأوذي في الله من بني إسرائيل، فاحتمل فرفعه الله رفعة عالية فصار كليم الرحمن. انظر إلى أيوب ولا يخفى صبره على المرض، 18 سنة في المرض، يفقد المال والأهل والولد، ثم يرفعه الله عز وجل بعد ذلك، فهو نبي وفي مقام النبوة، يعني أشرف خلق الله. انظر إلى سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكم ابتلي وامتحن، ضرب وبصق في وجهه، ووضع القذر على ظهره، وطلقت بناته، وضرب من الصبية بالحجارة، ورأى أمامه أصحابه يعذبون ويقتلون وهو لا يستطيع أن يصنع شيئا. كل ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فيصير سيد الأنبياء والمرسلين، أنا النبي لا كذب، سيد ولد بني آدم ولا فخر، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا كتب المحن، في بعض المصنفات موجودة والكتب، محنة الإمام أحمد، اقرأها من أولها لآخرها وشوف الإمام أحمد كيف عانى على مدى سنوات طوال، ضرب وجلد كما يجلد الفجر من زناة وغيرهم. الإمام أحمد يجلد زي الفسقة ويوضع، كانوا بيعملوا كده لما يحبوا يهزقوا حد، يروحوا حطه على الدابة يحطه بالعكس ويطاف به بالأسواق عشان الناس تتهكم عليه، لكن يؤيده الله. لما ضرب قال: لما ضربت الأولى جمعت لها جسدي، فلما ضربتها، والأثر موجود في البداية والنهاية، فكت سراويلي، كانوا السراويل البنطلونات كانت بالحبل فربطوا بحبل، فلما ضرب الأولانية بص لها الحبل بيه يتفك كده ستنكشف عورته، فقال: اللهم استر أحمد بن حنبل. قال: فصار السروال هكذا دون رباط لا يقع. فزاد الناس فيه يقينا ورسوخا. ايه ده؟ ما هو الإمام أحمد. وهكذا وهكذا وهكذا، انظر إلى القدوات ممن صبر، كيف كانوا وكيف صاروا. تسع حاجة، عليك لكي تأخذ جرعة الأمل، عليك بالعلم عن الله. اعرفه، اللي يعرفه عمره ما يأس. مفيش حاجة عندنا يا جماعة في الإسلام خالص اسمها يأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ده مش تبعنا. اللي ييأس، فاللي يعرف ربنا يستحيل أن ييأس، عشان كده محتاجين جرعة علم بالله يبقى ليها أثر وثمرة إيه؟ أمل طول الوقت. إن شاء الله هيغفر لنا، إن شاء الله هيتوب علينا، إن شاء الله هيعفو عنا، إن شاء الله هيكرمنا، إن شاء الله هياخد بإيدينا. العلم بالله ينشط القلب ويخلي الواحد مقبل على ربنا سبحانه وتعالى. عشر حاجة،
عامل الأمور بروح التحدي والمنافسة. بيقولوا إن أحد العقلاء في ميدان التجارة كان يقول: لو خسرت جميع مالي فلن أجعل القلق يتسرب إلى نفسي، لأنه أعظم من فقدي المال. بيقول أنا دلوقتي لو صحيت قالوا لي البورصة وقعت والفلوس راحت، ما قلقش، يمكن تترفع تاني ويمكن الوضع يختلف، وإذا كنت النهاردة خسرت آلاف ملايين بكرة أنا قادر بإذن الله إن أنا أعوضهم، لأن التفكير السلبي مش هيعمل حاجة. هعمل إيه؟ هيجيلي اكتئاب وممكن أموت بالسكتة القلبية وأعمل مش عارف إيه. ليه ليه؟ بيقول ما يستاهلش الفلوس، ما تستاهلش إن أنا أقلق،
والدنيا ما تستاهلش إن أنت تقلق.
فما ينفعش إن أنت تبقى قلقان وحاسس إن أنت مش هتقدر وما فيش فايدة والكلام ده كله. فتعامل بروح التحدي والمنافسة. 11، تفائل. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، اوعى تتشائم، لا طيرة. وأحب الفأل الصالح، يحب التفاؤل، يحب حتى والدنيا مقفلة خالص، لا إن شاء الله هنبقى أحسن بكرة، مش باين، لا مش باين، صدقني أنا عارف مش باين. يا عم هو كده جربتها امبارح واول امبارح وبقول الكلمتين اللي انت بتقول عليهم دول وانا مش فاهم انت متفائل قوي كده ليه، ايه اللي يخليها كده يعني؟ ما هي ضلمه اهي عشان تقعد على الكرسي وبتقول الكلمتين لما هنخرج بره ولا هنلاقي اي حاجه من اللي انت بتقولها دي. هو ده النظر السوداوي للامور، رواسب الاحباطات المتراكمه. مشايخنا علمونا ان كثره المحاولات الفاشله تقسي القلب. يقولوا العربيه لما تبقى تعبانه تقعد تفتح فيها تفتح فيها تفتح فيها وكل شوية الموتور مفوت مش جايب يتحرق. كثرة المحاولات الفاشلة تقسي القلب. فعشان كده ما تحسس نفسك بالفشل، ما تقولش محاولة فاشلة أصلا، قول إن أنا ما قدرتش النهاردة أعمل المطلوب منك إن أنت تنتج 70%، ما جبتش 10، تقول خدنا خطوة وبقلنا 6. ما تبصش على ان انت كده واخد 10 من 100، ساقط، ما فيش فايدة. يعني النهاردة كنا عايزين نظبط الخمس صلوات في المسجد ومن تكبيرة الاحرام وانت حاطط حلم كبير انه هينصلح كذا، لقيت نفسك بعد ما كنت قاعد معايا وحلفت الايمان المغلظة ان انت هتبقى مش عارف ايه، رحت نمت صحيت راح الفجر. اولها كده على الوش كده، ما انا عارف الجرع اللي قاعد يتكلم من بارع ده شايفها وردي خالص، انا عارف ايه اللي هيحصل، الفجر ضاع. طب بعدين ما تفكرش كده بقى، هتقول طب قدامي لسه هأصلح ده في الظهر، طيب نعمل ايه؟ نصححه، نستدرك الفائت، الحاجات اللي فاتتنا. تيجي على الجمعة تلاقي نفسك رحت بعد ما الخطيب طلع على المنبر حتى البيضة اللي كنا بنتقرب بيها حتى البيضة راحت، لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول برضو ما فيش فايدة، أنا عارف نفسي ما فيش حل. تروح جاي قاعد مخلص صلاة الجمعة، بعدين يقول لك في بقى ساعة الإجابة بين العصر والمغرب، تلاقي الضيف حلوا عليك والناس كلها قاعدت تكلمك والتليفونات والبتاع، راح المغرب إدن، يا حول ولا أنا عارف من الأول إن القصة دي مش هتتعمل. راح اليوم توصيت لقيت نفسك عملت إيه؟ 10% من المطلوب، تحبط، أنت كنت ناوي على 80-90%، لا قول خدت خطوة وإن شاء الله بكرة هاخد نص خطوة، خطوة كمان حلو لغاية ما هينصلح الأمر شيئا فشيئا. ما تحسس نفسك إنك فاشل، ما ينفعش الكلمة أصلا ظلالها كئيبة، فاشل تنفعش أنت كذا، خلاص كل ده بيهمد يهمد يهمد، وإحنا كعرب وكمسلمين عندنا ده أسرع شيء يتسلل إلى أنفسنا. قل كده بس، يبقى تفائل وانظر إلى النتائج الغير متوقعة. يعني يا ما دخلت امتحانات وربنا كرمك ولقيت الدنيا ماشية وربنا بعت المدد، وانا عارف المدد بيجي منين وربنا سهلها ومشيت، وكنت ظانن ان الامر مش هينفع خالص. انا فاكر مرة في سنة اولى في الكلية فمدينا معلقات قد كده، كل معلقة 150 بيت وشعر جاهلي وليلتك فل، فقبل الامتحان ما فيش يومين ثلاثة هحفظ دول ازاي، انا قاعد اعملهم فين؟ فاللي حفظ 20-30 بيت من اول القصيدة دي ومن اول القصيدة دي وربك على ما تفرج بقى استر. اجي امسك الورقة اقعد مغمض عينيا مش عايز امسكها خالص واشوف اللي فيها واقعد اقرا عليها واسوي مش عارف ايه، ويا رب يا رب افتح الاقي نفس الكلمتين اجيب امتياز، ما تفهمش عامل ازاي، واللي بعده واللي بعده، مشيت الدنيا عادي يعني، فربك بييسر الحال. 12، عليك أن تطلع على أحاديث البشارة، يعني الحاجات اللي فيها بشارات وفيها إن شاء الله المستقبل هيكون حاجة تانية غير اللي انت شايفها دلوقتي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيحفروا في غزوة الخندق، يحفروا الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، فتحت فارس. فارس ايه؟ فارس ايه يا رسول الله؟ ده احنا قاعدين خايفين والناس كلها اجتمعت علينا، ولو دخلوا علينا هيخلصوا علينا. فارس اتفتحت دلوقتي، الله أكبر، فتحت مصر، فتحت كذا، فتحت كذا. يبشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي ضمها لي. ربنا جمع الأرض كلها كده تبقى قدام عين النبي صلى الله عليه وسلم. فرأيت مشارقها ومغاربها. شفتوا الحديث ده قبل كده؟ يعني النبي شاف أمريكا وشاف أوروبا وشاف الدنيا كلها. الحديث والله بيقول كده، النبي شاف الأرض كلها، زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الجزء ده كله يعني الإسلام حيعم الأرض في يوم من الأيام، حيبقى الأرض كلها تنطق بالإسلام. يبقى لو ما شفناش اليوم ده شكلنا مش عارف. مش وش الكلام ده احنا يعني لو ما شفناش يعني الحاجات دي قاعدين نشوف أي حاجة، أي حاجة يبقى عملنا أي لبنة في الطريق. الشاهد دايما تبشر نفسك بمثل هذه الأحاديث. الأمر التالي سريعا خلاص: لا تجلس، ما تقعدش مع المثبطين وما تقعدش مع المحبطين دول، اللي هو يعني هتقعد بعد ما انت خدت الجرعة ويلا هنشتغل ومش عارف ايه، يقول لك يا عم ازاي بس، قول لي طيب، ما مش هينفع، مش كهربناها قبل كده، مش عملنا القصة دي قبل كده، ما ينفعش، خلاص تلاقي خلاص اخدت انت كلمتين مش هتعرف تعمل اي حاجة. فلا تتثبط من اصحاب العزيمة الباردة. الامر 14: عليك أن تغلب الإيجابيات على السلبيات. يعني دايما في إيجابيات وسلبيات، أنت عندك خير جواك، ما فيش حد زي ما دايما نقول فيش حد أسود، أسود خالص، الأسود خالص ده بيتقطم على طول، ده اللي بيبقى عدى الخطوط الحمراء ده ما يقعدش في الأرض، أسود خالص. حتى الكافر والفاجر تلاقي عندهم بعض المعاني الإنسانية، ممكن تلاقيه قاعد الرفق بالحيوان واللولو والكلام ده برضو شغال، فيعني برضو شغال حاجة بتعملهم يعني، فمش اسف خالص يعني، انما عنده خير برضو جواه، يطلع في الكلاب ما فيش مشاكل بس اهو. فدايما انت برضو تبص على الخير والشر جواك، انت عندك شر ما تقعدش طول الوقت حطه قدام عينيك عشان ما تهبطش، انا عملت الذنب ده وعملت الذنب ده وعملت الذنب ده وعملت الذنب ده وهقابل ربنا بالكلام ده خلاص، يعني اللي هي جت على الباقي كله ضاع. بص لها زي ما كنا بنقول، إن شاء الله تبدل حسنات وإن شاء الله الخير ده يزيد والجانب المشرق جواك يبقى أكبر وأعظم. أخيرا، تعرف على عظم مغفرة الله ورحمته بخلقه، فهذا لمن قنط من رحمة الله، وهذا لمن أسرف على نفسه بالذنوب والأوزار. في حق هؤلاء جميعا قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جرعة أمل عايزها تدقها وتتداوى بيها المحاضرة دي بالذات، والمحاضرات اللي فيها المعنى ده من ما ظنكم برب العالمين وحسن الرجاء، الحاجات دي محتاجين ناخدها في الزمن الحالك ده، ناخدها كده ونتداوى بيها، لان هي دي اللي تنشطنا وتخلينا نبتدي ناخد قرارات ونتغير ونمشي الطريق. عايزكم تسمعوها مرة واثنين وثلاثة وتنشروها علشان نداوي نفسينا ونداوي مجتمعاتنا ونتداوى كأمة من أخطر داء يهددها، داء الإحباط واليأس. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.